الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهدى المهتدين. وبعد، كنا بالأمس قد قرأنا من قول الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقلنا وأخذنا ما فيها من المعاني، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتدارس فيها ما فيها من الأحكام. فأول ذلك تحريم الكذب على الله، وعظم إثم الكاذبين على رب العزة والجلال، وعظم العقوبة التي تكون لهم، فإن وجوههم تكون مسودة في يوم القيامة، وكذلك يكونون من أهل جهنم. وفي مقدمة ذلك الكذب على الله بصرف شيء من العبادة لغير الله، بحيث يدعو هؤلاء الأولياء أو الأصفياء أو الأنبياء، ويكذب على الله بأن الله يرضى بمثل ذلك. والله لا يرضى أن يعطى حقه من العبادة لأحد من الخلق كائنا من كان. وفي هذه الآيات تحريم التكبر والكبر، وأعظم أنواع الكبر إثما أن يتكبر الإنسان عن عبادة الله عز وجل، وأن يتكبر عن قبول الحق والإذعان له. وفي هذه الآيات أن التقوى من أعظم ما يفوز به الإنسان في الدنيا والآخرة، فإن الله ينجي الذين اتقوا يوم القيامة. وقوله بمفازتهم، أي بما أدوه من أعمال صالحة يفوزون بها في الدنيا، وبذلك لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وفي هذه الآيات الاستدلال على وجوب إفراد الله بالعبودية بكونه خالق، بكونه خالقا لكل شيء، فالله هو الذي خلق جميع المخلوقات وحده سبحانه، ومن ثم يجب أن تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الاستدلال بتصرف الله في الكون وحده على أنه يجب إفراد العبادة له، ومن ثم الخوف ينبغي أن لا يكون إلا له، والرجاء لا يكون إلا له. وهذا معنى قوله: وهو على كل شيء وكيل، أن يتصرف في شؤون خلقه ويدبر أمورهم. ودليل آخر من أدلة وجوب إفراد الله بالعبودية أن مقاليد السماوات والأرض له سبحانه، فخزائن السماوات وخزائن الأرض مفاتيحها عند الله، يعطيها لمن يشاء من خلقه. وإذا كانت مفاتيح خزائن السماوات والأرض عند الله وحده، وجب أن يفرد بالعبادة وحده، فلا تتعلق القلوب بالرجاء لأحد سواه، لأن مقاليد الأمور بيده. ومن الأدلة أيضا أن أولئك الذين يكفرون بالله ويصرفون العبادة لغير الله يخسرون الخسارة العظيمة. وحينئذ كيف يقدم المؤمن على فعل فيه خسارته؟ وفي هذه الآيات من الأحكام أن المؤمن يستمر على عبادة الله ولا يستجيب لدعوات الذين يطالبون منه أن يترك عبادة الله مهما كان عندهم من القوة ومهما كان لديهم من السلطان ومهما كان معهم من الأموال ومهما ومهما فإن الله عز وجل أقوى من هؤلاء وأغنى وهو الذي يتصرف فيهم سبحانه. ومن ثم من دعا إلى ترك عبادة الله فهو جاهل لأنه لم يجعل الأمور بنصابها التفت إلى زخارف الدنيا وبهرجتها فظن أنها كل شيء ونسي الله الذي يتصرف في هذه البهارج الدنيوية كما أن الآخرة له سبحانه. وفي هذه الآيات أن الشرك يحبط به العمل فمن أشرك شركا أكبر حبطت أعماله ولم تقبل منه ولم تقبل منه. ولئن كان ذلك في النداء إلى أنبياء الله فإن بقية العباد يماثلونهم في الحكم. وحبوط العمل هل هو بمجرد الشرك أو بالموت عليه؟ من مواطن الخلاف طائفة من العلماء قالوا حبوط الأعمال بالشرك أو الكفر وحده، وآخرون قال واستدلوا بهذه الآية لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بينما رأى آخرون أن حبوط العمل لا يكون إلا بالموت على الشرك لقوله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر الآية، فاشترط في ذلك فأولئك الذين خسروا أنفسهم وفي النار هم خالدون، فاشترط لحبوط العمل بالردة الموت على ذلك. ماذا يترتب على هذا؟ لو قدر أن شخصا كان موحدا مؤمنا صلى وصام وحج البيت ثم جاءه الشيطان فترك دين الله فأنقذه الله عز وجل، فحينئذ هل يجب عليه أن يعيد الحج؟ إن قلنا حبوط العمل بالشرك وحده وجب عليه أن يعيد الحج لأن الحج الأول قد حبط عمله فيه وبالتالي يجب عليه حج آخر. وإن قلنا حبوط العمل لا يكون إلا بالردة مع الموت عليها فحينئذ لا يلزمه حج آخر ويكفيه الحج الأول، والصواب هو القول الثاني لأن القاعدة الشرعية أنه إذا وردنا دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد وحكمهما واحد فإنه يحمل المطلق على المقيد، فآيتنا هذه لئن أشركت ليحبطن عملك مطلقة لم يذكر فيها الموت لا شرطا ولا مثبتا. وفي الآية الأخرى قيد حبوط العمل في الردة بالموت على ذلك، ففي هذا نقول يحمل المطلق على المقيد ومن ثم لا يحبط العمل إلا بالموت عليه. في هذه الآيات الأمر بعبودية الله وحده، ولذا قال بل الله فاعبد وقدم لفظ الجلالة وهنا في الإعراب مفعول به لإفادة الحصر كأنه يقول لا تعبد إلا الله، إذا قدم المعمول في لغة العرب على العامل أفاد الاختصاص والحصر والقصر. مثال هذا في قوله إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين أي لا نطلب العون من أحد سواك. ومثل في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هنا قدمت على الذين هادوا فمعنى أن التحريم يختص بهم. وهكذا هنا فلله فاعبد، كأنه قال لا تعبد إلا الله، قال وكن من الشاكرين، هذا أمر بشكر الله على نعمه. ومن أعظم طرائق شكر الله على نعمه أن نعبد الله بهذه النعم وحده لا شريك له. فالله يرزقنا فهو المستحق للعبادة. قد ورد في الأثر أنا والعباد في أمر غريب، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. ثم قال سبحانه وما قدر الله حق قدره، لم يصرف هؤلاء المشركون العبادة لغير الله إلا لكونهم لم يعظموا الله ولم يعرفوا الواجب عليهم تجاه رب العزة والجلال. إذ كيف يعبدون غير الله مع أنه لا ينفع ولا يضر، والنافع الضار المتصرف في الكون الذي سيرجع إليه يشرك معه غيره في العبادة ممن هو مربوب لله مخلوق له. فإذا كان الله يتصرف في الكون كله فكيف يشرك معه في العبادة من لا يتصرف في شيء؟ ودلل جل وعلا على هذا بأمور عظيمة، دلل على قدرته فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض من مراد بها؟ هذه اللي تحت أقدامنا أو جميع الأراضي في الكواكب الأخرى التي علمناها والتي لم نعلمها كلها تدخل في هذا. والأرض جميعا بجميع أجزائها بمياهها وبجبالها قبضته يوم القيامة، أي في قبضة الله جل وعلا. عظم هذا الخالق الإله، وبالتالي اقدر لله قدره ولا تصرف شيئا من العبادة لغيره. ومما يدلك على عظم قدرة الله سبحانه أن السماوات مطويات بيمينه. في ظاهر هذا أن هذا يوم القيامة، فتطوى هذه البناء العظيم السماوات في ذلك اليوم. ومعنى تطوى أنها تلف سبحانه، أي تنزه الله عن اعتقادات هؤلاء المشركين، استنقصوا الله وصرفوا حقه لغيره. وبالتالي علينا أن ننزه الله من طرائقهم سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى أي ترفع عما يشركون، أي عن طريقتهم في صرف شيء من العبادة لغير الله. وفي هذا دلالة على أن المشرك لا يقبل منه شيء، فيه دلالة على أن المشرك ولو أخلص في بعض الأعمال لكنها لا تقبل منه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إثبات شيء من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن صفاته، كما في قوله
قبضته يوم القيامة مطويات بيمينه. فلهذا إثبات صفة القبضة وإثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. وما أثبته الله لنفسه فنحن نثبته سمعا وطاعة. الله أعلم منا بنفسه وهو أقدر على البيان منا. لو لم يكن متصفا بهذا لما ذكره. فإن قال قائل هل معنى أنها تماثل أنه يماثل المخلوق في ذلك؟ قل ما أتيت إلا من قبل سوء فهمك. فإن التفاوت في الصفة في مقدار الصفة لا يدل على إلغائها عن أحد المتصفين بها. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ عددا من الآيات التي وردت في أواخر سورة الزمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
استعد استعد، سينفخ في الصور بعد قليل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الصور قرن وكل به ملك من الملائكة إسرافيل، وسينفخ فيه مرتين، المرة الأولى عند قيام الساعة ليموت الجميع ممن قدر الله عليه الموت، وهذا معنى قول سبحانه فنفخ في الصور فصعق، ليس مجرد موت، صعق، لأن الأمر خطير. فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. هناك بعض الناس قدر الله عز وجل أنهم لا يموتون بعد النفخة الأولى، ثم نفخ فيه أي في الصور أخرى أي نفخة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. بعثهم الله من قبورهم ليحاسبهم على أعمالهم. ثم قال تعالى وأشرقت، أي أصبحت الأرض نورا وضياء، وأشرقت الأرض بنورها. متى أشرقت؟ يوم القيامة، يوم القيامة بنورها. قيل بأن المراد به ما يضيئه الله فيها، وقيل بأن المراد عندما تدنو الشمس، وقيل بأن المراد وأشرقت الأرض بنورها أن الملائكة الذين خلقوا من نور يتولون شأن هذه الأرض، يرتبونها. ووضع الكتاب، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا نور من عند الله عز وجل. ووضع الكتاب أي نشرت دواوين الصحف، يقال عنك فلان بن فلان عمل في اليوم الفلاني كذا وأدى كذا وأهمل كذا، وتذكر كل جزئيات حياتك التي لك والتي عليك. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. ماذا يفعلون؟ يشهدون على أممهم، يشهدون على أممهم عليهم السلام. يا هؤلاء الأنبياء عليهم السلام يشهدون على أممهم بنور ربها. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، أي فصل بين الخصومات التي تكون بينهم بعدل وميزان ثابت وهم لا يظلمون. ثم قال ووفيت، أي جزيت، أجزى الله كل نفس ما عملت، مقدار ما يعملونه في الدنيا يكون لهم من الوفاء والمقابلة بالجميل. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أرادوا أن يتهربوا من عقوبة ذلك اليوم. ثم قال ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل، أي أعطي كل نفس ما أدته من عمل صالح أو طالح، والله عالم بكل ذلك لا يخفى عليه شيء. في هذا الموقف المهين يؤتى بأهل النار، يؤتى بالذين كفروا فيساقون سوقا ويجرون جرا إلى جهنم. كثرتهم لم تغن عنهم من الله شيئا، قوتهم لا شيء، وعددهم لا شيء. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، أي جماعات، حتى إذا جاءوها وصلوا إلى نار جهنم فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم. لما فتحت الأبواب تلاحظوا ما لها واو، فتحت أبوابها في النار مباشرة. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. إن قالوا للخزنة أنقذونا من النار، فقد جاءتكم رسول الله ووصلت إليكم، كانت تريد منكم شيئا قليلا ومع ذلك لم تفلحوا. وفي يوم القيامة يأتون يبكتون أهل النار، يقول قائلهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، ما في جاءوا حزبتم ضدهم واستهزأتم بهم وسخرتم منهم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي يحذرونكم. قالوا بلى جاءنا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. يستاهلون. الله عادل، ما يجازي بالجزاء إلا أحد من أهل ذلك الذنب الذي يجازى به مثل ذلك الجزاء. قالوا لهم قال خزنة النار لأهل النار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، توقظ القلوب هذه الآيات، وفتحت أبوابها انتظر بهم قليلا لتشتاق نفوسهم إلى الجنة. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها خزنة الجنة سلام عليكم طبتم طابت قلوبكم فلم تريدوا بأعمالكم إلا وجه الله والدار الآخرة، طابت أعمال جوارحكم لأنها تفعل لله. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم قال جل وعلا وقالوا، أي قال المؤمنون الحمد لله، أي نعترف لله بالجميل. قال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، بإثناء على الصدق وعلى أهل الصدق. ثم قال وقالوا، أي هؤلاء المعاندون، قالوا ما دام عندكم وعد من القرآن حنا نجيب وعد. ولذلك قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وهنا الدعاء للآخرين وأنه قرب يتقرب به لله جل وعلا. قال المؤلف وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا قالوا لمن؟ لجعفر بن أبي طالب أنه الذي مسك الراية. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، إن وعد المؤمنين بالنصر ما تتمسكوا بدينه، وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. هربوا وتركوا الأرض بهزا ومزارع ونخيل واستفاد منها أهل الإسلام، فنعم أجر العاملين، أي من اجتهد في طاعة الله فإن الله ينيله أجره ويعظم ثوابه. ثم قال وترى، وترى الملائكة يعني يا رسول الله أو يا أيها الناس ويكفو الباقي فيهم تبعه وترى الملائكة والملائكة خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم قد أعطاهم الله قوة في أبدانهم وترى الملائكة حافين من حول العرش أي قريبون منه يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يثني على الله جل وعلا. هذا خلاصة ما في هذه الآيات من سورة الزمر.
إليكم على الشيخ تبارككم ووفقكم وغفركم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل كيف وما هي الطريقة المثلى لتدبر القرآن الكريم؟
القرآن كلام من؟ خالق السماوات والأرضين المتصرف فيك يرسل لك رسالة ثم لا تفكر في معانيها. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا كلام الله مرسل من عند الله لنا، فكيف لا نتدبر ما فيه وهو كلام الله ورسالته إلينا. ثم الله أمرك بتدبر القرآن، فإن لم تتدبره فإنك من العصاة، كما قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقال فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. ثم نجاتك يا أيها العبد وسعادتك بالعمل بالقرآن، ولا يمكن أن تعمل القرآن إلا إذا علمت معانيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ورد أن من أدرك التكبير مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان الحديث، فإذا نام عن صلاة يوما ما هل يعيد العدة من جديد؟
هذا الحديث لا يثبت، فيه راو ضعيف رواه أهل السنن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في بلدنا في النصف الثاني من شهر رمضان يوجد ما يسمى بالحضرة الإسلامية، وهو أن يجتمع الناس ويقومون بأذكار أحيانا شركية أو بدعية ويعتقدون استحضار روح النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من نصيحة لمن يقوم بهذا الفعل؟
هل دين الله يحتاج إلى أن نأتي بأشياء جديدة؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف دين الله حتى جاء هؤلاء فجعلوا هذا من شعائر دينهم؟ عجيب. فحينئذ هذه من مداخل الشيطان على الناس. الله جل وعلا خاطب الناس بالخطاب السهل الواضح البين، فلنعود إليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل شخص لا يصلي إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان ترك الصلاة، فما حكم ذلك؟
ايش رأيكم؟ هو جائز؟ لا شك أنه حرام مصرح لله، لكن أنت وجب عليك أن تبذل السبب معه إما بدعوة صادقة بينك وبين الله بأن يهديه، وإما بنصيحة وإرشاد، وإما بالتواصل مع أهل الولاية لمنعه من هذه المنكرات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل، حضور دروس العلم في الحرم أم قراءة القرآن؟
حضور الدروس يعين على فهم القرآن. تعرفون أن النفوس تأتيها الشياطين وتصدها عن طاعة الله، ويأتي للعبد ويقول: انتبه، هذا الدرس يشغلك عن كلام رب العزة والجلال. فإذا ذهب التفت على من بجواره وبدأوا بالغيبة في كبار القوم وصغارهم. أخطأ الإمام البارحة في كذا، هذا غيبة. وقصر الإمام الفلاني في كذا، واستعمل الطريقة الفلانية في قنوت الوتر، هذا إمام الحرم يتكلم عليه ويأخذ من حسنات من في الحرم. وهو جاي قبل شوي يقول: أنا بأترك حلقة العلم لقراءة القرآن، فإذا بقراءة القرآن تصبح غيبة ونميمة. أما غيبة من خارج المسجد فكثير، القرابة إذا اجتمعوا بدأوا يتحدثون في قرابتهم، والجيران يتحدثون في جيرانهم، وزملاء المهنة يتحدثون في رؤسائهم في العمل وزملائهم، وهكذا. وجعلنا بيت الله محلا للمعاصي. أقبل على ما هو من شأنك تصلح به أمورك، تسعد في دنياك وآخرتك، ويرضى عنك رب العزة والجلال. أعد التفكير فيما تستعمل وقتك فيه، تجد أنك قد جعلت من يومك جزءا في معصية الرحمن في بيته. لم تكن الدروس العلمية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس أصحابه، ما جاءهم الشيطان وقال: اتركوا درس العلم واشتغلوا بالقرآن، القرآن أفضل. لما؟ يعرف أنه لن يؤثر في نفوسهم ورسول الله بين أيديهم. أليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة؟ هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في رمضان وبغير رمضان، يدرس أصحابه ويلقي عليهم المواعظ ويبين لهم الأحكام. ما قالوا نترك العلم ونذهب لقراءة القرآن. ثم هذه الحلقات تفيدك في فهم القرآن، وبالتالي يعظم أجرك عند قراءتك للقرآن، لأنك أصبحت تفهمه إما بمعرفة معانيه من تفسيره، وإما بمعرفة قواعد الاستنباط الواردة فيه. سؤال لا محل له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل الدعاء في هذه الأيام؟
الإشكال ليس في اللفظ، الإشكال بما في القلب. قلوب صدأت وقلوب امتلأت بحب الدنيا وتقديمها على الآخرة، وقلوب غفلت عن الله ورجائه والتوكل عليه، يدعو بقلب ساهٍ لاهٍ، يدعو وهو يفكر في أمور الدنيا ويترك أمور الآخرة، يدعو وهو لا يستشعر القيمة العظيمة للدعاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عرض علي أحد الآباء أن أحج عنه وقد تكفل بنفقات الحج، فما حكم ذلك؟
جائز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن قريب ميت، فهل أذهب إلى المدينة؟
ما ظنكم يريد نفعه بالأقل ولا بالأكثر؟ عندنا عمل أعظم من هذا، هلا وهو الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ذكر ثالثة إيش؟ ولد صالح يعتمر عنه في رمضان، يدعو له. ما ذكر الدعاء إلا لأن الدعاء له مزية ورفعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل أعمال الخير في البيت الحرام لها أجر وتضاعف بمئة ألف كإفطار الصائم وقراءة القرآن وذكر الله؟
مسألة الأجور علمها عند الله، لست بخازن للأجور. ما أخبرنا الله أثبتنا، وما سكت عنه سكتنا عنه. أخبرنا بالصلاة أنها بمئة ألف صلاة، أصبحنا نخبركم بمئة ألف صلاة. في الصيام أو الصدقة أو تفطير الصائم أو الوضوء أو غيره، إيش تقولون؟ الله أعلم. ما نعلم، ما عندنا دليل بإثبات ولا بالنفي.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم القيام للجنازة إذا مرت بنا؟
نعم، هذا كان في أوائل الإسلام، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم قعد، فهذا منسوخ.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي.
أثابكم الله. يقول السائل: بالنسبة لحديث من تصبح بسبع تمرات، فإذا أكل الإنسان أكثر من سبع تمرات هل يدخل في الحديث، وهل هو تمر عجوة المدينة؟
قال: من استصبح على سبع تمرات، وفي لفظ سبع تمرات عجوة، بالتالي نقول المراد العجوة، يحمل المطلق على المقيد.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تقطيع طواف النفل بأن يطوف مثلا شوطين بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وشوط بعد العشاء تفاديا للعطش؟
قول: احفظ صيامك حتى الشوط لا تتعب نفسك به. يشترط في الطواف الموالاة، فإذا لم يكن موالاة ما صح الطواف.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا أقرأ القرآن من جهاز الجوال، فما حكم ذلك؟
مباح، والقراءة في المصحف أفضل. قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، المصحف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الفرقة الناجية؟
ما هي الفرقة الناجية التي تنجو يوم القيامة؟ وهي الفرقة المنصورة التي ينصرها الله عز وجل بعد أن يقتلها الخلق ويتكالب عليها، هم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. من اعتقد عقائدهم وسار على طريقتهم واكتفى أثرهم فهؤلاء هم إيش؟ الفرقة الناجية. إيش معنى ناجية؟ تنجو ابتداء، تنجو ابتداء. ليس معناها أن بقية الفرق لا تدخل الجنة، لا، المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم عندهم كبائر في العقيدة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يدخلون النار زمنا ثم يجعل الله لهم الجنة. تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني ابتداء، وإلا عاقبة أمرها ومالها إلى الجنة.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في صلاة الوتر؟
يبدو في قنوت، في القنوت يعني. رفع اليدين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة، ولم يحصر رواة مواطن رفع اليدين، وعندنا أدلة عامة، عندنا أدلة عامة في مشروعية رفع اليدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وبالتالي نقول إذا نظرنا في أحوال الصحابة وهم أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وجدناهم يرفعون أيديهم في دعاء القنوت.
صلى الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى الإنسان خلف الإمام في الساحل في الساحة، فهل إذا دخل يصلي ركعتين تحية المسجد وهو في الساحل؟
هذه المسألة مبنية على الساحات، هل هي من المسجد أو لا؟ يقال لها رحبة المسجد، هل تأخذ حكمه أو لا؟ والعلماء لهم ثلاثة أقوال: واحد بالإثبات، واحد بالنفي، والصواب قول ثالث، وهو أن هذه الرحبة إذا كانت مهيئة تهيئة الصلاة أو مسورة بسور المسجد أخذت حكمه، أخذت حكمه. وهذه الساحات مهيئة، مبلطة ومرتبة، ومصفوف البلاط فيها على جهة القبلة، حينئذ تعتبر من المسجد على الصحيح، فمن صلى تحية المسجد في الساحة كفته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم خلع الإحرام قبل الحلق؟
ما معنى خلع الإحرام؟ هل هو خلع حسي ولا معنوي؟ فهمتم؟ فهمت أنت صاحب السؤال؟ خلع الإحرام له معنيان: حسي بأن يبعد الرداء عن كتفه أو الإزار عن أسفل بدنه ولا يلبسه مخيطا، ثم يقصر، يقول: لا زال على عمرته ولم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، وفعله صحيح. الثاني: نزع الإحرام المعنوي بأن ينوي بقلبه قطع العمرة، هذا حرام ولا يجوز، ويأثم به. كثير من أهل العلم قالوا عليه الدم بسبب ذلك.
صلى الله عليه وسلم. أقول السائل: ما معنى كلمة الزمر؟
الزمر الجماعات، يساقون إلى الجنة وإلى النار زمراء، أي جماعات جماعات.
أثابكم الله. يقول السائل: زوجتي لا تصوم لأنها قامت بعملية جراحية، فماذا عليها؟
إذا كان الصوم يؤثر عليها لمرضها فإن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقضيه بعدما تتعافى بإذن الله.
أتابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يدعي أنه لا يغض البصر بحجة أنه يريد الزواج؟
هل أطاع الله في قوله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ أطاع ولا ما أطاع؟ ما أطاع. وإن إطلاق النظر لا يظن الإنسان أن فقط فعل معصية، وفعل معصية وكذلك هو مميت للقلب، مميت إيش؟ للقلب، يدخل سم مع عينه إلى قلبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظر عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. هل تأمن أن يختم على قلبك ويطبع على قلبك بسبب هذا النظر الحرام؟ قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
أتابكم الله. تقول السائل: هل يجوز لنا في القنوت عند سماع آيات الثناء على الله أن نقول سبحان الله؟
المشروع أن تسكت. اسكت. الصلاة عبادة والذكر فيها عبادة، إذا جاء دعاء فأمن لأنه مأثور، وإذا جاء غير الدعاء فاسكت، لا تخترع أمور جديدة من عند نفسك. لنا في من مضى أسوة.
أتابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لنا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد الخلفاء الراشدين؟
التوسل أن نتخذ وسيلة تحقق مرادنا ويجاب دعاؤنا بسببها. وقد ورد التوسل بأسماء الله وصفاته كما في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ورد التوسل أيضا بالعمل الصالح الذي أداه العبد، كما لو قال: اللهم إني أسألك بمحبتي للمصطفى صلى الله عليه وسلم أو باتباعي له، فهذا جائز. قال تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسل بإيمانه ليحقق دعاؤه، ليحقق دعاؤه. وهكذا قد تدعو أو تتوسل إلى الله بضعفك وببيان حقيقة حالك: اللهم إني ضعيف انصرني. ولذلك ورد في عدد من الأخبار مثل هذا: أما ما عدا ذلك فلم يرد فيه دليل بجواز التوسل به، ومن ذلك أن نتوسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل ولم يذكر، لو كان خيرا لسبقنا إليه ولأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا التوسل ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. هل يعد شركا؟ نقول: لا، لا يعد شركا، لكنه بدعة، بدعة وليس شركا. توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكانة النبي عند الله عز وجل هذا من البدع. يبقى هنا معنى، وهو أن بعض الناس يدخل في معنى التوسل إفراء أو عبودية غير الله، يأتي إلى الأولياء فيطلبهم ويسألهم ويذبح عندهم.
أثابكم الله. يقول السائل: معتمرون من خارج هذه البلاد يريدون دفع زكاة الفطر، ما هو الثمن وأين ولمن تدفع؟
إيش رأيكم عندنا بقالة نشد لكم بها؟ يقول: هذا مرجعه إلى أصحاب الاختصاص الذين يبيعون السلع الغذائية، تذهب وتشتري منهم. ومن طلبك باسمي، طلبك شيئا منها باسمي أنه مسكين، أعطي هذا قوة تجزيك. فإن عرفت حال من طلبك بأنه من أهل الفقر والحاجة فهو أولى.
صلى الله عليكم. يقول السائل: أنا معتكف منذ 20 يوما، هل أستطيع أن أذهب إلى الفندق لأغير ثيابي؟
لا بأس، هذا مما لا بد منه. يحتاج الناس إلى نظافة أبدانهم ويحتاجون إلى ترتيب ثيابهم، فلا حرج عليك بشرط أن لا تجلس وقتا زائدا عن حاجتك.
أحبكم الله. يقول السائل: ماذا نقول عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا، النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص ليست لأحد سواه، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنك إذا سلمت عليه في أي مكان في مشارق الأرض أو مغاربها فإنه يرد السلام عليك، ومن كان بجوار القبر يماثل من كان في أقصى أمريكا أو في أقصى روسيا، وهذا فضل الله. سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. من ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع إلا سلام من يسلم عنه من قرب فهو مخطئ، لم يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على غيره من الناس في هذا الباب. إذن نسلم عليه هنا: السلام عليك يا رسول الله، وفي أي مكان. ولذلك نقول: اللهم صل عليه وسلم، عليه السلام. الأمر الثاني أن العبد ينبغي به إذا جاء إلى القبر النبوي أن يقول الأذكار الواردة في زيارة المقابر فقط، ما يزيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا كلما أعرض الذنوب على نفسي أجدها موجودة عندي، وهذا يسبب لي الإحباط، فما هي نصيحتكم؟
هذا الإحباط ذنب، عليك أن تتوب إلى الله منه، وقد يكون هذا الإحباط أعظم من الذنوب التي فعلتها. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبالتالي تدارك نفسك، انتبه، لا تسيء الظن في الله، تقول: الله لا يغفر الذنب، تكذب رب العزة والجلال وتسيء الظن فيه أنه يخلف الموعد، وهو قد وعد التائبين بالمغفرة. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أليست التوبة مفتوح بابها؟ من أغلقه؟ ألم يقل الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حال العبد بعد التوبة أن الله يبدل سيئاته إلى حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إيش؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك شفت أكرم من الله تذنب يقول تب وأبدل سيئاتك أرفعك درجات بسبب ذنوبك التي تبت منها. ثم يأتي الشيطان يتسلط على بعض النفوس، والله ما تسلط عليها إلا من قلة الفقه ومن عدم تدبر القرآن وامتثال توجيهاته.
صلى الله عليكم. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن قدمت إلى العمرة ونسيت أن تقصر من شعرها، ثم بعدها بفترة توفيت، هل على أهلها شيء؟
نعم، على أهلها إذا كان لها تركة أن يذبحوا عنها شاة في مكة لمساكين مكة، لأن تقصير الرأس واجب، والواجب إذا فات وجب فيه دم، كما هو اتفاق الصحابة فيما حكاه عنهم ابن عباس رضي الله عنهما.
شافكم الله. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تعين على تقوية الحافظة؟
قلة الحافظة مصيبة أو ليست مصيبة؟ والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن كيف نقوي هذه الذاكرة؟ باجتناب المعاصي وبالتوبة مما مضى منها وبسؤال رب العزة والجلال، وكذلك بالمراجعة والتعاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن لا أشد تفلتاً من الإبل في عقلها، فتعاهدوا القرآن.
هذاكم الله. يقول السائل: حفظ القرآن سورة أو سورتين، هل هو أفضل أم ستمها عدة مرات؟
إلا حفظ القرآن أفضل ولو كان المحفوظ قليلاً، لأنك بشرط أن تستعمل أوقات القراءة كلها في الحفظ، لأنك حينئذ تعبد الله بالقراءة، ستقرأ وتعبد الله بالحفظ، وسيكون هذا سبب من أسباب مراجعتك ومن أسباب تمكينك من حفظ القرآن في من قراءة القرآن في ذهابك وإيابك. فحفظ السورة أعظم من الختم.
حفظكم الله. يقول السائل: دخلت مكة بنية العمرة وأقمت بها عدة أيام، ثم سافرت إلى المدينة بنية الزيارة للمسجد، هل يجوز لي إذا رجعت إلى مكة أن أعتمر مرة أخرى؟
يجوز.
حفظكم الله. يقول السائل: من أراد أن يصلي بعد أن يتم مع إمامه القيام، كيف يفعل؟
لا يفعل ذلك في المسجد، هذا يسمونه التعقيب، لا يفعل في المسجد ولا يفعل جماعة، ولا يفعل جماعة الشعيرة صلاة التراويح، فلا يعقب عليها، يؤدي إلى تفرقة الناس، بعد مدة يصبح هناك ناس ما يأتون إلا لهذا الإمام الذي يتأخر، ولا يفعلونها جماعة. إذا صلى مع الإمام وصلى معه الوتر وذهب إلى بيته فصلى، يصلي شفعا ولا يحتاج إلى وتر آخر، ما يوتر إلا مرة واحدة.
حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم إسبال الثوب بالنسبة للرجل؟
ما الجواب إن كان على جهة التكبر فهو كبيرة وإن لم يكن فهو معصية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان يشترط في الطواف الموالاة كيف نفعل إذا أقيمت الصلاة؟
هذا مستثنى، صلاة الفريضة مستثنى، يصلي الإنسان ثم يكمل الطواف بعده.
أبكم الله. يقول السائل هل العاق لوالديه يخلد في النار؟
عقوق الوالدين جريمة وذنب عظيم، كبيرة من كبائر الذنوب، والوالد يجب بره والقيام بحقه. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال نشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. من ثم حق الوالد عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه فيعتقه حتى ولو كان الأب يسيء إلى الإبن فإن الإبن يجب عليه بر الوالد. فالبر يفعله المؤمن ليس على جهة المقابل أعطاني فأعطيه، إنما تبر الوالد لتستجلب رضا الرب سبحانه وتعالى، ورضا الله في رضا الوالد.
أبكم الله. يقول السائل هل الحج الفريضة والعمرة دين يقضى عن المتوفى قبل توزيع التركة؟
هذا على نوعين. النوع الأول من كان قادرا على الحج بماله في حياته فإنه إذا مات ولم يحجج عنه أحدا فيجب أن يخرج من ماله من يحج عنه إلا إذا تبرع أحد الأبناء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الصلوات التي صليناها كنا نتكاسل ونسهو فيها فهل نعيدها؟
نعيدون؟ الإعادة حرام، تأثم به فتح باب لوساوس الشيطان وفتح باب للبدع. أداء الصلاة مرة ثانية بلا موجب هذا بدعة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي لا يجوز إعادة هذه الصلاة. ماذا يفعل؟ يقول أكثر من النوافل، أكثر من النوافل.
أحبكم الله. يقول السائل نرجو أن تشرحوا لنا مسألة تغيير النية من النافلة إلى الفريضة ومن الفريضة إلى النافلة وحالتها.
عندنا مسائل، المسألة الأولى تغيير الفريضة إلى نافلة، أصلي صلاة الظهر وحدي فنويت أن أقلبها إلى سنة مستحبة، سنة الظهر القبلية، من أجل أن أتمكن من أداء الصلاة مع جماعة مع من سيأتي بعد قليل، حينئذ نقول هذا جائز. الثاني قلب نية فرض إلى فرض، هذا لا تصح. صلى ركعتين من الظهر ثم تذكر أنه سبق أن صلى الظهر، بل إذا جعلها العصر ربما يصح. الثالثة نقل النافلة لتكون فريضة، هذا أيضا لا يصح. كبر تحية المسجد وقال تدري خلني أجعلها سنة الفجر، شو الحكم؟ ولا يجزي ولا يصح.
أثابكم الله. يقول السائل: بعض الإخوة المصلون في المسجد لا يصلون مع الإمام الأول ويبقون يتكلمون ويزعجون إخوانهم ممن يصلي مع الإمام الأول، فما هي نصيحتكم له؟ بعض الإخوة المصلون لا يصلون مع الإمام الأول ويبقون في المسجد يتكلمون ويؤذون من يصلي مع الإمام الأول، فما هي نصيحتكم لهم؟
وجد الشيطان زبائن له عند بيت الله. أذية المؤمنين حرام في كل موطن، فكيف بأذية المصلين؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم، اربعوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم على بعض، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. هذا في الدعاء وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فكيف بالأحاديث الجانبية؟ يتركون صلاة مع الإمام، يصلي الناس ويتركون الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة يقول: إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم، في صلاة فريضة سبق أن صلاها، فكيف في صلاة نافلة؟ أشك أن هذا من تخذيل الشيطان لهؤلاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الفريضة، هل أقطع صلاتي أم أتمها ثم أصلي الفريضة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة؟
الأسباب كثيرة، لكن أذكر من أهمها خمسة أسباب، احفظوها وعوها. أولها استشعار الإنسان أنه يخاطب ربه ويناجيه. من خاطب الله هل يشتغل بغيره؟ والثاني أن يوطد الإنسان نفسه أنه مغادر للدنيا بعد قليل فيصلي صلاة مودع. والثالث أن يتعلم سنن الصلاة ومستحباتها ليشتغل بتطبيق كيفية الصلاة عن ما يعرض لذهنه من الأفكار ونحوها. وأما الأمر الآخر ففي التفكر في معنى ما يتلى.
أمكم الله. يقول السائل: امرأة تبلغ من العمر 50 سنة اعتمرت بدون محرم، هل عمرتها صحيحة؟
عمرتها صحيحة، لكن عليها إثم لكونها سافرت بدون محرم. وهذه إشكالية كبيرة، أن الناس يقدمون على عمل صالح وينسون ما يندرج في أعمالهم من سيئات وخطايا، وبالتالي في مرات يأتي بعض الناس لتحصيل أجر فيكون ما يحصلونه من السيئات أعظم مما حصلوه من الأجر. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين كما سألوا سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم تولنا بعنايتك, اللهم تولنا بعنايتك, اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وارزقنا رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. هذا والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.